أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرطية التفحص قبل إجراء الأصول العملية المؤمنة، منها تلك الأصول أصالة البراءة. ذكرنا أنه تارة يبحث من حيث عدم مقتضي الأدلة التي دلت على أصالة البراءة، وتارة نبحث من حيث وجود المانع. فالأدلة التي سنذكرها تتضمن هذين الوجهين. ذكرنا الوجه الأول، وهو أنه المستفاد من الأدلة أن موضوع الأصول هو الشك المستقر، ولا استقرار للشك قبل الفحص، فيجب علينا التفحص. فإذا لم نعثر على الدليل الإلزامي أو التكليف الإلزامي نرجع إلى الأصول، إلى البراءة. هذا لا مقتضي لأدلة البراءة، ليشمل ما قبل الفحص. خارج الشك قبل الفحص خارج عن موضوع الأدلة تخصصا. هذا ما ذكرنا. الوجه الثاني أيضا ذكرناه. الوجه الثالث أنه عدم المقتضي بملاحظة مجموع ما ورد في دليل في البراءة. إذا لاحظناها مجموعها، ملاحظة بعضها مع بعض، نستفيد هذا أنه لا يمكن إجراء البراءة قبل الفحص. فإن قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله تبارك وتعالى ما كان يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإنهما يدلان على أنه لا براءة قبل التبين وقبل الإيتاء. قبل الإيتاء والتبين للناس لا براءة. حينئذ هذه هي التي ذكرنا. فبهذا نقيد إطلاق ما ورد في بعض الروايات مثل حديث الرفعي، فإن حديث الرفع له من الإطلاق ما يشمل قبل الفحص وما بعد الفحص. رفع ما لا يعلمون، لا يعلم قبل الفحص أو بعد الفحص، يشمل ذلك. إذا تعارض إطلاق الكتابي مع إطلاق الحديث، يقدم إطلاق الكتابي لكونه قطعي السند، فيقدم إطلاق الحديث الكتابي على إطلاق الحديث. ولو فرض أنه ليس في المقام تقديم وتأخير وتعارض في البين، يصير مجملا حينئذ. فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. هذا هو الذي فلا مقتضي لدليل البراءة ليشمل ما قبل الفحص، فيختص إجراء البراءة بما بعد الفحص وعدم العثور على التكليف الإلزامي. هذا هو الذي ذكروه، وهذا صحيح. إلا أنه قد يستشكل عليه بأنه هذا الأمر يحتاج إلى أنه إثبات أنه هل هناك إطلاق للحديث أو لا. فإذا لم نثبت الإطلاق للحديث كما سيأتي، فحينئذ الأمر واضح. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، قالوا بأنه إذا كان هناك خطاب وكانت في البين قرينة، احتمال هذه القرينة تصرف هذا الخطاب، إما قرينة لبية أو قرينة غير لبية، البت غير لفظية، فحينئذ هذه القرينة توجب صرف الإطلاق إلى ما بعد إلى غيره. هذا قاعدة عامة. كل خطاب إذا احتمل أن يكون في البين قرينة لبية صارفة، حينئذ لا يبقى إطلاق لذلك الخطاب. هذا قاعدة عامة. القرينة اللبية في المقام هو اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين بنشر الأحكام، وتبليغها إلى الناس وتعليمها لهم، كانوا يهتمون أشد اهتماما في هذا الجانب، نشر الأحكام، تعليم الأحكام وترويجها بين الناس. هذه القرينة توجب أنه إذا كان هناك شك وشبهة لا بد من الفحص لاهتمام الشارع بنشر الأحكام، كيف يمكن أن لا يكون حكما في هذه الشبهة وهذا المورد، فنتفحص حتى نعثر أو عدم لا نعثر في البين. هذه القرينة اللبية هي صارفة عن الإطلاق بالنسبة إلى بعض الروايات، واحتمال أن هذه القرينة لما لم تذكر في سؤال الراوي لكنما ذكر في محله، إن القرائن اللبية لا يحتاج إلى أن يكون في كلام الراوي وسكوت الراوي، ما يحتاج إلى هذا الأمر. قرائن اللبية هي موجودة مع الخطاب، سكت عنها الراوي أم لم يسكت عنها الراوي، بخلاف القرائن اللفظية فإنه لا بد أن تذكر في الخطاب، عدم ذكرها معناه عدم اعتبارها، وأما القرائن اللبية لا يحتاج إلى ذكرها، فإذا سكت الراوي عنها لا يدل على شيء، هذه هي القرائن اللبية. صحيح هذا الأمر أيضا، هذا الوجه صحيح. الوجه الخامس، حكم العقل البديهي بعدم الرجوع إلى البراءة في كل شبهة. هذا الحكم العقلي البديهي لا يمكن غض النظر عنه والرجوع إلى البراءة قبل التفحص والتحري، فلا بد من التفحص والتحري حتى نعثر على حكم إلزامي، فإن عثرنا فلا ممكن الرجوع إلى البراءة، لا يكون هناك براءة، وإن لم نعثر فهو موضوع البراءة ومجرى البراءة. هذا الحكم العقلي صحيح. استشكل على هذا من أن هذا الحكم العقلي مسلم لا إشكال فيه، إلا أنه معلق على عدم ورود الإذن من قبل الشارع والترخيص منه، وقد ورد الإذن والترخيص في حديث الرفع، فحينئذ لا حكم عقلي في البين، والحكم العقلي البديهي صحيح إذا لم يكن تعليقيا، وأما إذا كان تعليقيا وقد ورد الإذن فلا عيسى هذا الحكم العقلي له مجرى. لكن يمكن الجواب عنه بأن المعلق عنه في المقام مشكوك، نحن نشك في أنه هل هناك إذن يشمل قبل الفحص أو لا يشمل. صحيح أن هذا الحكم العقلي تعليقي على عدم ورود الإذن، ولكن المعلق عليه مشكوك في أن هذا الإذن يشمل قبل الفحص أو لا يشمل قبل الفحص، فنرجع إلى هذا الحكم العقلي وصحيح ولا إشكال فيه. هذا هو الوجه الخامس. الوجه السادس، أنه قبل الفحص يشك الإنسان في الرجوع إلى البراءة وإلى دليل البراءة، لأن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هنا شبهة مصداقية، هل أن هذه الأدلة هذا قبل الفحص يدخل تحت عمومات البراءة أو لا، نتمسك بعمومات وإطلاقات البراءة في الشبهة المصداقية، هذا خلاف القاعدة المعروفة عندهم، لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بناء على أنه البراءة إنما يكون حكما مع الحكم أمام من الأحكام الواقعية، وأنه إذا كان هناك تعارض بين البراءة والأحكام في الواقعيات حينئذ ولا إشكال فيه، هذا الأمر أيضا صحيح. هذا بالنسبة إلى ما ذكروه من الأدلة، كلها تشير إلى عدم المقتضية لأدلة البراءة لتشمل ما قبل الفحص، وإن كان في بعضها إشكال، لكن المستفاد منه من جميعها مع غض النظر عن الإشكالات أنه يمكن استنتاج قاعدة كلية، لا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عن التكليف الإلزامي. هذا هو الصحيح. هذه كلها الأدلة هي أدلة لرفع المقتضي ودفع المقتضي. الدليل السابع أو الوجه السابع، وجود مانع في البين، وهو أنه إطلاقات الأدلة تشمل، الشبهات قبل الفحص والشبهات بعد الفحص. حديث لا حديث الرافع ما لا يعلمون يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص. لكن هناك مانع من التمسك في قبل الفحص، وهو أنه علم إجمالي في دائرة الشبهات أن هناك حكم إلزامي، أو في دائرة الأخبار أو الإمارات أنه هناك حكم إلزامي. هذا العلم الإجمالي بوجود إلزام في البين يمنع من التمسك بالإطلاقات حينئذ. فلو فرضنا أن أدلة البراءة لها من الإطلاق ما يشمل قبل الفحص وما بعد الفحص، فإن هناك مانع ما قبل الفحص علم إجمالي في دائرة الشبهات بأن هناك إلزام، أو في دائرة الإمارات أن هناك إلزام، ويمنع هذا العلم الإجمالي من الرجوع إلى الأصل حينئذ في أطرافه. هذا واضح، فهنا مانع في البين. هذا العلم الإجمالي صحيح، إلا أنه اعترض على هذا العلم الإجمالي من أن هذا إنما يكون في دائرة الأخبار أي الروايات، وقد تفحصنا حينئذ وليس في كل شبهة، لا تشمل كل شبهة، في دائرة الأخبار يمكن أن نقول أن هناك إلزام، لابد لنا التفحص في الأخبار، فإذا لم نعثر على حكم إلزامي نرجع إلى البراءة، لا في كل شبهة. إلا أن هذا الاعتراض جوبها بما ذكره الأخباري، فإن الأخباري تمسك بهذا العلم الإجمالي لإثبات الاحتياطي، قال بأنه لا يمكن الرجوع إلى البراءة أبدا لوجود إلزام احتمالي في ضمن هذه الشبهات، فلا يمكن لنا الرجوع إلى الأصول في دائرة العلم الإجمالي. وصحيح هذا، العلم الإجمالي الذي تمسك به الأخباري لإثبات الاحتياط هو الذي رده الأصولي بهذا من أنه هناك دائرة، ولذا وقع الفرق بينه وبين المقامه. هناك ترد العلم الإجمالي حتى لا يتمسك به الأخباري لإثبات وجوب الاحتياط، وهنا تتمسك بالعلم الإجمالي لإثبات أن هنا مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لما قبل الفحص. فما الفرق بين العلم الإجمالي هناك والعلم الإجمالي هنا؟ علم إجمالي تمسك به الأخباري لإثبات وجوب الاحتياط، ولا يمكن لنا الرجوع إلى البراءة مع وجود علم إجمالي بإلزام في ضمن هذه الشبهات. وهؤلاء يريدون أن يتمسكوا بهذا العلم الإجمالي، أي الأصوليون الذين ردوا هذا العلم الإجمالي في محله يتمسكون به في المقام لإثبات أن العلم الإجمالي مانع من التمسك بإطلاق البراءة لما قبل الفحص، فلا بد أن يكون البراءة مرجعها بعد الفحص. ما هو وجه الفرق بين الموردين حينئذ؟ ولذلك اختلفوا في الجواب عن هذا بأجوبة متعددة، نذكر بعضا منها، والتفصيل موكول في محله إن شاء الله.